بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لكم غزلي ومدحي في إمامي أبي الهادي محمد الجوادي، هو البر التقي حيم البرايا، وغيث المجتدي غوث المنادي. الله إمام إمام أوجب الباري وله وطاعته على كل العباد دليل بني الهداية خير داع إلى رب السماء وخير داعي. اللهم صل على محمد. طاب في شهر طاعات الله مولدا فنيط بحبه الطاعات واصطفاه الإله للخلق قواما فقامت لفضله المعجزات. يا أبا جعفر يا أبا جعفر ما أنت إلا البحر جودا له الهداة مرسات. يا أبا جعفر ما أنت إلا البحر جودا له الهدى مرسات لطلاب الحوائج من نداه تزاحمت العوائد والبوادي. ونص الرضا ونص الرضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر الله يقضي ويحكم، هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم. سألوه يجبكم سألوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بكل خير. نهنئكم أيها الأحبة بذكرى ولادة الإمام باب المراد محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله بحقه وبحق آبائه وأبنائه الطاهرين أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم وحوائج المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا أيها الأحبة في هذه الليلة حول علم من أعلام المسلمين ورمز من رموز أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ألا وهو إمامنا محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، إمام من أئمة أهل البيت عليه النص في القرآن الكريم وفي حياة رسول الله والتثبيت من قبل الله سبحانه وتعالى. من هنا وقع اللغط والهرج حول إمامة الإمام محمد بن علي الجواد، وسبب اللغط والهرج هو كيف لغلام لم يتعدى العاشر من عمره أن يتقلد مقاليد الإمامة وقيادة الأمة. هل العاقل هل يتقبل أن يقود أمة وإماما عليها غلام لم يتعدى العاشر من عمره؟ لأن أغلب الروايات تقول أن الإمام محمد بن علي الجواد تقلد مقاليد الإمامة وهو في سن مبكر، يعني بين 7 سنوات إلى 8 سنوات هي المدة التي عينوها أهل التاريخ في مسألة تقلد الإمام محمد بن علي الجواد إلى مقاليد قيادة الأمة والإمامة. فوقع اللغط والهرج حول هذه المسألة، إلا أن الأدلة العقلية الموجودة تقول ما المانع أن يتقلد الإمام الجواد مقاليد الأمة، مقاليد قيادة الأمة والإمامة وهو في سن مبكر، إذا وجد في التاريخ من وصل إلى مقام مساو أو مشابه إلى ما وصل إليه إمامنا محمد بن علي الجواد عليه السلام، كمثلا نموذج أو نموذجين كنبي الله عيسى الله عز وجل توجه بتاج النبوة وقيادة الأمة وهو في مهده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا عيسى، هذا نموذج وهو عيسى ابن مريم، قلد مقاليد النبوة وهو في مهده على يد أمه. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني يحيى، وآتيناه الحكمة صبية يحيى، فما المانع أن يكون الإمام محمد بن علي الجواد إماما وقائدا للأمة وهو في هذا العمر المبكر؟ إذا السماء ارتأت واختارته إماما وقائدا، وهذه هني مسألة من المسائل المهمة اللي لابد أن نقف عليها شيء يسير، وهو الإنسان لا يقاس بعمره. بعض الأحيان تشوف أنت في بعض المناصب الموجودة عندنا يتعمد أصحاب الشأن يختارون شخصية عمرها كبير 50 سنة 60 سنة. ليش؟ قال والله هذا عنده خبرة. العمر غير مقياس أن يتقلد إنسان إلى مقال إلى مقام معين أو يصل إلى ما وصل إليه غلام صغير. قد يكون هذا أبو 15 أو 20 سنة عند الإمكانية أن يتقلد منصبا كبيرا. فالعمر مو مقياس وله رابط حتى يعين أو ينصب فيه الشخص صاحب العمر الكبير. فالإمام الجواد عليه السلام لما قلد مقاليد الإمامة وقيادة الأمة جاء الثناء والمدح والإطراء عليه من قبل الله عز وجل، والتأييد والتسديد من قبل الله سبحانه وتعالى، حتى حاولوا وعملوا واجتهدوا بنو العباس أن يسقطوا من شأن الإمام ومن قدر الإمام في أعين الناس. فجاءوا بعلماء ومتكلمين وأصحاب شأن وباع حتى يناظروا ويحاوروا الإمام محمد بن علي الجواد فيسقطوا من قدره ومن شأنه أمام الناس. إلا أن الله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم. موجز سريح آخر أيضا في شأن وفي فضل زيارة الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ورد في الروايات الكثيرة التي تؤكد على شأن الإمام محمد بن علي الجواد، وأحاديث صادرة عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تبين فضل زيارة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه. منها هذه الرواية، يقول الراوي سألت الإمام علي النقي، يعني الإمام علي الهادي عليه السلام، قلت له سيدي أيهما أفضل، زيارة الحسين بن علي أم زيارة الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد بن علي الجواد؟ يقول سألت الإمام علي النقي سيدي أيهما أفضل، زيارة الحسين بن علي أم زيارة الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد بن علي الجواد؟ فقال لي أما زيارة الحسين فهي المقدمة، هذا أمر مسلم به ونعتقد به كشيعة إمامية أن الحسين هو المقدم في كل شيء، هو المقدم على كل الأئمة، أما الحسين فهو المقدم، وأما الإمامين موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد فزيارتهما أجمع وأعظم. عجيب، يمكن يصير عندك سؤال كيف يقول الإمام أن زيارة الحسين هي المقدمة وزيارة الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد أجمع وأعظم؟ بطبيعة الحال الأذهان والعقل سوف يقول أن الإمامين الكاظميين هما مقدمين على زيارة الحسين سلام الله تعالى عليه، لما يقول أن زيارتهما أجمع وأعظم. يعلل الإمام تعليلا يقول لأن الحسين حينما قلنا أنه هو المقدم لأنه هو أبو الأئمة، فمن واجب إعطاء الحسين لشأنه ولمقامه فإنه يقدم على جميع أولاده، بينما الإمامين الكاظميين إذا لم تأتي الروايات والأحاديث التي تحث بشكل قوي ومباشر على زيارتهما فإن الزيارة لهما سوف تعدم، الزيارة لهما سوف تعدم. شوف أنت الإمام الحسين مثلا، رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين، شوف كل الطوائف كل المذاهب كل الألوان كل الأشكال تأتي لزيارته. الكل يقر له بالإمامة، الشيعة، الإمامية، الاثنا عشرية، الزيدية، الفاطمية. الزيدية من يقول بإمامة زيد الشهيد ابن علي بن الحسين. الإسماعيلية من يقول بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق. الفاطمية، الواقفية، كل المذاهب والطوائف ولا ألوان ولا أشكال تأتي لزيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، معتقدين ولو أبسط الاعتقادات أنه هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما الإمامين، بينما الأئمة من بعد الإمام موسى بن جعفر الكاظم كالإمام الرضا، كالإمام محمد الجواد، كعلي الهادي، كالحسن العسكري عليهم السلام، فإن زيارتهم قد حصرت في الرواية أن زيارتهم هي لا تكون إلا للخلص من شيعة أهل البيت عليهم السلام. فئة واحدة، جماعة واحدة، طائفة واحدة، مذهب واحد، هم من عنتهم الزيارة، هم من خصتهم الزيارة، وهم الخلص من شيعة أهل البيت عليهم السلام. من هنا تأتي الأفضلية، من هنا تأتي الأفضلية والتقديم لزيارة الأئمة من بعد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الحسين بلا شك هو المقدم، الحسين هو المقدم على كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في قبال زيارة باقي الأئمة اعتقاد لهم. ليش الإمام الرضا عليه السلام لما بلغ مدينة نيشابور وأوقفه أهل نيشابور قالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحديث عن آبائك عن جدك رسول الله، قال لهم كلمة لا إله إلا الله حصني، من دخل حصني أمن من عذابي، لكن علل وأتم كلامه بشرطها وشروطها وأنا، يعني اعتقاد المعتقد بإمامتي هو من تشمله تلك السلسلة المعروفة بسلسلة الذهب. هذا الجانب المعنوي. تعال شوف الجانب المادي في مسألة الاعتقاد بإمامة الإمام الجواد أو بمسألة زيارة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه. المعنوي بينا، تعال خلنا نشوف المادي. يقول الشاعر إذا ما سدت الأبواب فاقصد، لاحظ كلام إمامك، كلام الشاعر يقول إذا ما سدت الأبواب فاقصد جواد بن الهدى باب المرادي، ترى بابا به الحاجات تقضى ومنتجعا خصيب المستزاد. هذا البيت من شأنه التأكيد أيضا على الماديات والروحيات في زيارة الإمام أو في مسألة الاعتقاد بإمامة الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله تعالى عليه. هي 17 سنة، 17 سنة هي المدة التي عينوها أهل التاريخ لإمامة الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله تعالى عليه، بحيث أجمعوا على أن الإمام الجواد خرج من الدنيا وهو في سن مبكر، مثل ما تقلد مقاليد الإمامة أيضا في سن مبكر، خرج من الدنيا في سن مبكر لم يتعدى 25 من عمره الشريف. هذا قسم آخر في الكلام. القسم الأخير في كلامنا حول الإمام محمد بن علي الجواد هو الجوانب الإعجازية التي تمثلت في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على رغم صغر سنه إلا أن التاريخ ومن دونوا التاريخ قد نقلوا جوانب إعجازية ورعاية خاصة من قبل الإمام محمد بن علي الجواد لأتباعه ولشيعته. ينقل الرواية الشيخ المفيد أعلى الله مقامه عن علي بن خالد، الرواية عن الشيخ المفيد عن علي بن خالد، يقول علي بن خالد، هذا بالمناسبة علي بن خالد زيدي، زيدي يعني يقول بإمامة زيد الشهيد ابن علي بن الحسين، يقول علي بن خالد نزلت العسكر، يعني سامراء. يقول كان أشوف ضجة في المدينة، فسألتهم ما سبب هذه الضجة؟ ضجة، ناس رايحة ناس جاية، هذا يتكلم، هذا مجود صاحبه ويتكلم إياه على جنب. قلت لهم ما هذه الضجة؟ فقيل لي لقد ألقي القبض على رجل شامي متنبئ وموجود في بنود الدستور العباسي أنه من يدعي النبوة أو التنبؤ يحبس، يلقى القبض عليه. فسألتهم ما الخبر؟ لهذا كان ضجة في المدينة، صايرة ضجة. ما الخبر؟ قالوا لقد ألقي القبض على رجل شامي متنبئ جيء به من الشام إلى مدينة سامراء، وادعي عليه أنه قد تنبأ. فسألتهم عما كان، وين ما كان، وين ودوا هذا الشامي المتنبئ؟ فقيل لي لقد أودع في سجون عبد الملك الزيات. هذا من عبد الملك الزيات، ناخذ موجز عنه. عبد الملك الزيات هو الوزير الأول للدولة العباسية. عبد الملك الزيات الوزير الأول للدولة العباسية، يعني الدولة العباسية هي بإيده، هو الآمر هو الناهي، الدولة كل الدولة العباسية بيد عبد الملك الزيات. إيش قضية عبد الملك الزيات؟ هذا عبد الملك الزيات كان أهل البيت يحرصون على السؤال عنه. لاحظ ياي، أهل البيت كانوا يحرصون على السؤال عنه. عبد الملك الزيات من شدة بغضه لأهل البيت وعدائه الصارخ إليهم كان مسوي تنور. هذا التنور مو شكلات التنور اللي عند الخباز في نار، لا، غرفة رباعية الشكل، غرفة رباعية الشكل، حجمها ومقاساتها على حجم إنسان. هذا الإنسان صفيحة من قدامه وصفيحة من وراه، صفيحة عن يمينه وصفيحة عن شماله. إذا جيب يتخلص من علوي أو من هاشمي أنزله في ذلك التنور، دخل في ذلك تلك الغرفة رباعية الشكل، خلاه هناك يتم مقيد الحركة، ما يقدر يقعد أيام بلا مأكل بلا مشرب إلى أن يهلك ويموت. هذا من فنون التعذيب عند بني العباس. هذا عبد الملك الزيات لما هلك الواثق العباسي وجاء جعفر المتوكل أمر أن يدخل ابن الزيات في ذلك التنور، دخله وبقى أيام واقف مقيد الحركة بلا طعام بلا شراب، هلك مات. حفروا له حفيرة، أنزل في حفيرته، أهيل عليه التراب، جاءت الكلاب نبشت قبره وأكلت لحمه. هذا كان دأب الاستخفاف بأهل البيت. شوف ها ايش سوى، يقول فجيء بالشامي المتنبئ وأدخل في سجون عبد الملك الزيات. يقول علي بن خالد سألت وين هذا الشامي؟ قالوا في سجون عبد الملك الزيات. جئت عند باب السجن داريت السجانين، يعني تحايلت عليهم، دفعت لهم بعض الأموال، أدخلوني على ذلك الشامي المتنبئ. قلت له أيها الشامي، أو صحيح أنك قد تنبأت مثل ما يقولون؟ قال لا والله. قال إذن لما أودعت في السجن؟ فجاء يبين الشامي القضية. التفت ياي، يقول الشامي أنا عادتي كل ليلة كنت أتعبد بين قائم بين قاعد لله عز وجل في موضع في الشام يعرف بدير الراهب. هذا شنو دير الراهب؟ شنو هالموضع هذا؟ دير الراهب هو الموضع الذي نصب فيه رأس الحسين عليه السلام. يقول الشامي فأنا كعادتي كل ليلة في هالمكان أتعبد بين قائم بين قاعد لله عز وجل، ليلة من الليالي ما بينما أنا على حالتي وإذا برجل دخل علي نوره أغشى بصري، ما قدرت أشوف ملامح وقسمات وجهه. قال لي أيها الشامي قم، فقمت معه. يقول فمشى بي خطوات وإذا بنا في مسجد الكوفة. احنا وين كنا؟ في الشام. مشى بي خطوات وإذا بنا في مسجد الكوفة، قال لي أيها الشامي أوتعرف هذا المكان؟ قلت له بلى هذا مسجد الكوفة. يقول ثم وقف يصلي ركعات صليت معه، مشى بي خطوات وإذا بنا في مكة المكرمة، طاف بالبيت طفت معه، صلى خلف المقام صليت معه، ثم مشى بي خطوات وإذا بنا في مسجد رسول الله. وجه بوجهه إلى قبر النبي قائلنا السلام عليك يا جدا، ثم صلى ركعات صليت معه، مشى بي خطوات وإذا بي في موضعي، يعني في دير الراهب، رجعني مكاني وغاب عني راح. يقول الشامي أنا بقيت أتفكر أقول هاي شنو هذا؟ هذا إنسان؟ هذا من الجن؟ من الإنس؟ من الملائكة؟ إيش هالقدرة؟ إيش هالإمكانية يطلع عبي من الشام إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ثم يرجعني من جديد إلى الشام؟ هاي شنو هاي الإنسان؟ يقول أنا بقيت أتفكر سنة كاملة، سنة كاملة أنا أتفكر في قدرة هذا الرجل. بعد تمام السنة جاءني من جديد مثل الرجل، نوره أغشى بصري، ما عرفت هذا من. قال لي قم أيها الشامي. قمت معه، صنع كما صنع أول مرة، جابني الكوفة ثم مكة ثم المدينة ثم أعادني من جديد إلى الشام. أراد الانصراف، قلت له يا هذا أقسم عليك بحق الذي أعطاك هذه القدرة إلا ما أعلمتني من أنت، أنت تعلمني من أنت؟ فقال لي أنا إمامك محمد الجواد. وراح وغاب عني. يقول بعد أنا هذا الشام يقول بعد ما تمالكت نفسي ما قدرت أنتظر الصبح، اجي صبحت طلعت الشمس طلعت إلى الناس، قلت لهم بما جرى علي، جاءني رجل صنع معي كذا، وداني مني، جابني مكة، دخلني المدينة، ثم عادني إلى الشام من جديد، وقال لي أني إمامك محمد الجواد. انتشر الخبر في الشام، بلغ الخبر إلى محمد إلى عبد الملك الزيات وهو في سامراء، فأمر الحرس أن تلقي القبض عليه، وجيء بي من الشام إلى مدينة العسكر مكبل، ادعي علي أني قد تنبأت. يقول علي بن خالد الزيدي اتعاطفت يا قضية هذا الشامي، قلت له أو تأذن لي أن أرفع الأمر إلى عبد الملك الزيات يشوف يمكن ينظر في مسألات، يمكن يتعاطف إياك، يمكن يأمر بإطلاقك؟ قال اصنع وأجرك على الله. يقول علي بن خالد طلعت من السجن، توجهت إلى عبد الملك الزيات في ديوانه، دخلت إليه، جئتك بخصوص الشامي المتنبئ، بينت له القضية، القضية كذي، وجاء له رجل وطلع مني وجاب مني. يقول فعلي بن خالد أخذ عبد الملك الزياد الورقة، ورقة وكتب في ظهرها، شوف الاستخفاف، هذا عبد الملك الزياد كان دأب الاستخفاف بأهل البيت، حتى أيام إمامة الإمام علي الهادي عليه السلام كان دأب الاستخفاف بشأن الإمام الهادي، يوم اللي يطيح في معضلة، يوم اللي يحتاج إلى كلام من الإمام أو جواب من الإمام كان يستخف بالإمام، هذا دأب الاستخفاف بأهل البيت. يقول فأخذ ورقة كتب في ظهرها، قل للذي أخرجك من الشام إلى الكوفة ثم إلى مكة ثم إلى المدينة وأعادك إلى الشام من جديد أن يأتي لإخراجك من الحبس، قل لي يجي طلعك. استخفاف بالإمام. يقول علي بن خالد فأصابني الغام، تأذيت من كلامه، فخرجت من ساعتي حتى كان في اليوم الثاني عند الصباح، توجهت إلى دار السجن حتى أخبر الشامي باللي قاله عبد الملك الزيات. وصلت على باب عند باب السجن، وإذا بجلب في السجن، ضج في السجن، الحرس رايحين جايين ركيض، فسألتهم ما الخبر؟ إيش صاير في السجن؟ فقالوا إن الشامي المتنبئ قد اختفى. شامي المتنبئ قد اختفى، فلا نعلم هل انشقت الأرض وابتلعت أم تخطفه الطير، وين راح ما ندري عنه. يقول علي بن خالد: كنت زيديا بعد هذه الحادثة أعلنت وأعلنت وأقررت بإمامة الإمام محمد بن علي الجواد. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ومحبتهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في مناقب آل أبي طالب يروى أن السيدة حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم ابن النبي محمد. تقول: لما حضرت ولادة أبي جعفر سلام الله عليه، دعاني الإمام الرضا فقال لي: يا حكيمة احضري ولادتها. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. قال: ادخلي عليها وكوني قابلة لها. فوضع لنا مصباح وأغلق الباب علينا، فلما أخذها الطلق انطفأ المصباح وكان بين يديها طشت، فاغتممت لانطفاء المصباح. فبينما أنا كذلك وإذا بالنور لا عنان السماء وهاتف يقول: غيبوا عن أعين الناظرين. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام. تقول السيدة حكيمة: فبينما أنا أترقب إذ أخذت السيدة خيزران فترة وأخذته فترة، فوضعت به طاهرا مطهرا. أفضل صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، كلا بياض بيض والحاضرين بيض. واللي يقرأ لكم: إذا ما سدت الأبواب فاقصد جواد بني الهدى باب المراد. ترى بابا به الحاجات تقضى ومنتجعا خصيب المستزاد. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني. طبعا الزوراء اسم من أسماء بغداد. ألا يا قاصد مو زوراء البلاد. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني ونعليك اخلع واخضع خشوعا إذا لاحت لديك القبتان فتحتهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلان. صلى الإله وسلم على الإمام الجواد. صلى الإله جوابك على الإمام أعلى أعلى. صلى الإله وسلم على الإمام وصلها. صلى الإله وسلم على للجواد الليلة هذا الكون بالأفراح غرد إن ولد تاسع نجوم الدين والقرآن ردد فيه آيات العظيمة والموالي اليوم أنشد. ها أخوتها ها عمها ها أبويها والينه ميلاد الليلة والينه مي والينه مي والينه مي للجواد أحلى تحية فرحة الهادي بوصية والله طابت هالعشية. صلى الإله وسلم على الإمام. صلى الإله على هذه ليلة شلون ليلة والفرح ضوى سماها نور من عند الله شعشع في المدينة وما عداها نور أبو الهادي على الأكوان زينها وهداها. وها أخوتها ها عمها فرحان الدنيا بنور فرحان الدنيا فرحان الدنيا فرحان الدنيا هذا نور الله ورسوله. الله يبارك وصوله بالشعور حبي أقوله. صلى الإله وسلم على الإمام. صلى الإله على الإمام. غير أهل البيت احنا بالله قولوا شنو عدنا غير أهل البيت بالله غير أهل البيت احنا بالله قولوا شنو عدنا هل محبا اللي شربناها وغدت تجري بدمنا بالحزن نحزن لجلهم بالفرح عدهم فرحنا وهاخوتها ها عمها فضلهم الله بقرآن فضلهم الله فضلهم الله فضلهم الله فضلهم الله والنبي بيان فضلهم ربي ثبتني بدروبهم حبهم الجنة وبغضهم في جهنم من تركهم صلى الإله وسلم على الإمام الجواد صلى الله ما يقبل صلاة صوم من دون الولاية الله في القرآن بيّن للبشر أهل الهداية هم لهذا الكون كله هدف من خلقه وغاية وأخوتها ها عمها والفايز اللي واليهم والفايز اللي والفايز اللي والفايز اللي والفايز اللي هم أهل هم أهل بيت الإمامة ما يهمنا من الملامة هم أملنا في القيامة صلى الإله وسلم على الإمام الجواد صلى صلى على صلى صلى أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي حسن العسكري صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان يا سيدنا ومولانا يا محمد الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجي لهنا بحق مولانا ومقتدانا محمد بن علي الجواد شافي وعافي كل مريض. اللهم اقضي حاجة كل محتاج، نفس اللهم عن كل مهموم ومكروب. من كان في مجلسنا طالب حاجة اقضي اللهم حاجة يسر أموره. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وفقنا وإياكم لخدمة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين، ولا فرق الله بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن شرف هذا المجلس احفظه يا إلهي، أيده سدده يا أكرم الأكرمين، أيد وسدد حماة الدين لا سيما ولي أمر المسلمين، لأرواح موتانا موتاكم موت الحاضرين والمسببين والباذلين. الفاتحة قبلها صلوات.